بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته قوله ولا شيء يعجزه. يقول الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله ولا يئوده أي لا يكرثه قوله ولا يئوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يراق أن قول الشاعر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وفي هذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمنفي عن الله جل وعلا، ذلك أنه تقدم معنا أن التوحيد كله دائر على النفي والإثبات، وهذا ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فحيث ورد الإثبات فإنه في غالب النصوص يأتي بما فيه دلالة على الحصر أو القصر، إما بأسلوب المبتدأ والخبر أو بأسلوب إنما، مثل إنما الله إله واحد، و وقد يأتي أيضا بالنفي والإثبات ويراد به أصل الإثبات لذكره فيه أي الحصر. وما جاء منفيا فإن الغالب فيه أو الأصل فيه أن يأتي بصيغ العموم، بصيغ العموم التي تدل على نفي كل ما سلط على هذا المنفي عن الله جل وعلا وجميع أفراده. من هذا الموضع الذي قال فيه العلامة الطحاوي رحمه الله ولا شيء يعجزه، وعلل ذلك الشارح بقوله لكمال قدرته، لأن اللام هنا لام التعليل التي هي لام لأجل أن الله لا أو لأجل كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكر النصوص الدالة على هذا ومعناها ظاهر واف، وهذا الباب دائر على قاعدة النفي والإثبات، وهو طريقة القرآن في النفي والإثبات، وأن النفي في القرآن مجمل والإثبات مفصل، وأن كل نفي جاء في حق الله سبحانه وتعالى فإن المقصود منه كمال ضده، لأن النفي الصرف لا مقصد للقرآن فيه إطلاقا، ولكن يؤخذ من كل نفي كمال الضد. وأحسن الشارح رحمه الله في ضرب الأمثلة التي يفهم معناها بقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. نعم. والصرف المحض يعني الخالص الذي لا شائبة فيه مطلقا. نعم.
وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة،
لأنه أن هذا الرجل يعني والشعر سهامه قاتلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال افجهم لحسان بن ثابت وروح القدس معك، وقال هي أشد عليهم من النبل، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل هو قيس بن عمرو بن مالك يهجو بني العجلان، يقول فيهم إن الله، ويقول فيهم إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. يريدون الماء إلا في الظلام. نعم.
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا.
وهذا هو قريط بن هنيف من بني العنبر من تميم، حصلت له قصة وهو أن بعض بني شيبان غاروا عليه وأخذوا 30 من إبله، أخذوا 30 من إبله، استنجد بقومه فخذلوا، فاستنجد بعد ذلك ببني مازن قبيلة كبيرة قوية، فنهبوا بني شيبان 100 بعير، يعني أخذوا من بني شيبان الذين نهبوا قريط هذا، أخذوا منهم بدل 40 مئة بعير، ثم دفعوها إليه، فقال يمدحهم، ولما مدحهم بقوة، فقال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، حتى قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ثم قال بعد ذلك فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. نعم.
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتي الإثبات لصفات ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة.
هذه هي قاعدة الإثبات، أن يكون، وهذه قاعدة من قواعد شرح الطحاوية، أن الإثبات في كتاب الله يكون مفصلا والنفي يكون مجملا،
عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة.
مجسة بالكسر، مجسة.
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات وليس بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهي ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخره ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة،
يعني من قوله، وهذا في كتابه المقالات نقل عقيدة المعتزلة وكيف يصفون الله جل وعلا. ويكفي أن هذا كله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا آثار السلف، وليس من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما أخبر الله جل وعلا عنهم، ولأن النفي المحض لا كمال فيه كما سينبه أيضا على ذلك الشارع. نعم. وفي هذه
الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة،
بمعنى أن ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه من هذه الألفاظ التي استعملتها المعتزلة جاء نفيا بحق، لأنه جاء على طريقة القرآن في إثبات كمال ضده، وإلا فهم غرضهم من هذا النفي النفي المحض الصرف الذي لا يثبت معه ضد بوجه، بل إنهم يصرحون بنفي هذا الضد، فيقولون رحيم بلا رحمة، وعالم بلا علم، متكلم بلا كلام، إلى آخره. نعم.
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت بالسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة والمعطل،
لأن هذا الباب باب توقيفي، وهذه القاعدة يعني أبي العز رحمه الله تصرف نوعا ما في العقائد بألفاظ، لو أتى بما هو مشهور عند الأئمة وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لكان هذا أوفق لهذا الباب، ولكن أنت تستنبط القواعد من الطحاوية أو من شرح الطحاوية بشيء من الكلفة، كما رأيتم في قاعدة النفي والإثبات فرقها فقدم الفرع على الأصل. قد تقولون كيف الآن ندرس كتاب كبير يعني يكون فيه اعتراضات، قدم الفرع على الأصل، كيف قدم الفرع على الأصل؟ لاحظ في ابتداء الكلام قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، هذا تفريع على قاعدة الإثبات المجمل والنفي المفصل، ولهذا يعللون فيقولون لأن النفي الصرف لا كمال فيه، لا كمال فيه. في هذا الموضوع يعبرون بأن أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، لماذا؟ لأن ما نطق به الكتاب والسنة حق حق، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى غير ملزم بمثل هذه الألفاظ المشهورة المعروفة، لأنه يشرح كلام الطحاوي ولم يلتزم التقعيد لمثل هذه القواعد، ولأن هذا الباب أيضا يعني التقعيد فيه أو وضع القواعد متأخر جدا، وعناية أهل العصر فيه أكثر من عناية المتقدمين، بمعنى أنهم يحاولون أن يصيغوا القاعدة بما يدل على اصطلاحاتهم في التقعيد من المبتدأ والخبر مثلا، من كل، من ما، من كل، من ما، من من، من كل ما، إلى آخره، فيستعملون مثل هذا. وإلا إذا نظرت في كتب السلف من المتقدمين كالحافظ ابن خزيمة وأبي عثمان أبي سعيد الدارمي، وما ذكره اللالكائي في كتابه شرح أصول السنة عن الاعتقادات، على كل حال المقصود هنا أن ما في الكتاب والسنة حق محض، لأن هذه الألفاظ ألفاظ توقيفية. نعم.
والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.
لأن هذا الباب باب توقيفي، باب الدين كله باب توقيفي، وهذا آكد منه وأشد. نعم.
والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه أعراضا جمليا أو يبينوا
أعراضا جمليا
والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه أعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة.
هذا ويحكم.
والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا. ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة،
أي لأن القواعد يستدل لها ولا يستدل بها، وهذا باب عام شامل في كل ما يزعم فيه القاعدة. ولهذا ما تكلم ابن القيم على مسألة القواعد والتقييد في كتاب إعلام الموقعين قال: ورب قاعدة أو ألف قاعدة ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة أو نحو هذا. نعم.
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب.
السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وصار استعمالهم للسلب بسبب أنه صار أسلوبا شائعا في هذا العلم في هذا الفن. ولهذا يقسمون السلوب قسمين: سلب متصل وسلب منفصل، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية وذكره غيره. فيقولون السلب المنفصل ثم السلب قسمان: سلب متصل وسلب منفصل. ويعنون بالسلب المنفصل من فصل عن الذات كنفي الولد والشريك والصاحبة وما أشبه ذلك، ويعنون بالسلب المتصل ما اتصل بالذات كالنوم والسنة والعجز واللغوب وما شابه ذلك. نعم.
ليس بكذا، والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة.
هنا لما قال رحمه الله وهو أنه عالم قادر حي، الكلام الذي سبق كله عائد على المعتزلة، فإن عنا به الشيخ رحمه الله تعالى هنا طرد الكلام والاستدامة، فإن المعتزلة لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذه الألفاظ عالم قادر حي بهذا الإطلاق، وإنما يقولون عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، يعني لازم قولهم بالأصح، لا يظلم، لازم قولهم. وهم يعبرون بهذا من أجل نفي الصفات، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة صرفة، فبابهم في الإثبات حقيقته النفي، لأنهم يثبتون ألفاظا لا معاني تحتها. وأكثر النفي
المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة،
ما الذي سبق سياقه في كلامه رحمه الله، وكفى بهذا رد أنه مردود وباطل. نعم.
ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيره من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه.
لأنه إذا كان يشرح الحديث فهذا مفهومه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أما لم يطلع فهذا صفة كسب، قد يكونوا قد يتحصلون بها هم بطلبهم. نعم.
وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق.
إذا كانت العبارة عندك بالنصب
أحدا،
معناه إذا كانت هكذا في سياقة كل المتن فكلام ليس من الناسخ أو الطابع، وإنما هو من الشارح نفسه، وعلى هذا فلا بد من التشديد فيها: لم يطلع عليها أحد من خلقه، ولو قال لم يطلع عليها أحدا من خلقه كان هذا أجود. نعم.
كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.
هذا دائر على قاعدة، قبل نقرأ الحديث، هذا دائر على قاعدة أن أسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد معين، فهذه ثالثة القواعد في قراءتنا لهذا أو للدرس هذا اليوم. لا قال
كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
ومسألة هذه القاعدة التي ذكرنا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين هو إجماع السلف ومن بعدهم، إلا ما خالف في ذلك، إلا ما خالف فيه أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلة وابن كج من الشافعية، وهذا القول قول شاذ منهما. أما ابن حزم فكلامه معروف في كتبه، وأما ابن كج فقد ذكر كلامه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الترخيص الحديث، فقالوا إن أسماء الله محصورة من جهة العدد، وهذا القول باطل لا يفهم لا من الكلام العرب ولا من النصوص الشرعية، ويرده صراحة هذا الحديث وهو حديث صحيح. نعم.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجز من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
نعم، ولأن الشيخ رحمه الله سار على طريقة الإثبات أصلا في الكتاب، ومن سار على طريقة الإثبات لا يمتنع من النفي. ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إلى أن قال في رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه، إلى آخر ما ذكره من العبارات التي فيها نفي. لأن من سار على طريقة الإثبات واستعمل النفي بما يدل عليه السياق في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدخل في أنه يقول بأنه أراد النفي المحض أو أنه يسير على طريقة المتكلمين. وعلى هذا يتخرج قول بعض العلماء من الذين المتقدمين كالإسماعيلي في عقيدته المشهورة، فقد استعمل بعض عبارات النفي وإن كان بعض عبارات النفي التي قد توجد في كلام بعض العلماء جارية على ما أخذ من كلام المتكلمين، لأن الألفاظ المجملة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا يستعمل معها نفي محض ولا إثبات محض، وإنما يستعمل معها التفصيل كالجهة والجسم وما أشبه ذلك. نعم.
فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من ضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به.
معنى أنه يعلمه لكنه يعجز عن القيام به، أما من جهل هذا الشيء فأبعد. نعم.
والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه.
يعني ما يقولون بدائه العقول يعني شيء ما يحتاج إلى استنباط ونظر واستدلال الذي يفعله المتكلمون. العقول ببدائها بديهة العقل تقضي بأن النسبة إلى الخالقية نسبة إلى القدرة الكاملة. نعم.
وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها.
وهذا من أقوى حجج الإثبات عند أهل السنة والجماعة التي طريقها العقل، في طريقها العقل. العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ولهذا يحتجون على كلامه وعلى ويحتجون بكلامه وبعلمه وبقدرته واستوائه على عرشه وبجميع أسمائه وصفاته، يحتجون بها على اختصاصه سبحانه وتعالى بالتوحيد.
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الطحاوي رحمه الله: ولا إله غيره. قال الشارح رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين.
سيأتي في الاعتراض النحوي هنا. قال: باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهذا الحصر أخذ من النفي مع الإثبات، وهو أقوى أساليب الحصر عند العرب. إذا أرادوا حصر شيء نفوا ثم حصروا بأداة الحصر مقتضية للحصر المطلق. فقوله لا إله إلا الله لا نفي، وإلا الله إثبات. هذا أقوى أساليب الحصر عندهم.
وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرفي من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال:
ري الظمآن. وهذا الكلام كله ذكره عنهما أبو حيان الأندلسي رحمه الله في كتابه التفسير. بحر المحيط.
وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ، في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله
كمل الاعتراض على صاحب المنتخب.
وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك.
بعد المسألة قرأنا اعتراض الشيخ ابن باز رحمه الله، رد الشيخ ابن باز، ثم بعد ذلك نأخذ حاصلها. قال العلامة
عبد العزيز بن باز حفظه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية.
نعم، قراءة كما هي رحمه الله. نعم.
ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود.
طيب، إذن حتى لا يتشتت علينا نأخذ شيئا فشيئا. عندنا اعتراضان: اعتراض صاحبي المنتخب على النحاة في تقدير في تقدير الخبر، وأنهم قدروا خبراً لا يحتاج إليه في مثل هذا السياق، وذلك أنه تصور أن تقدير الخبر بحث عن الماهية، بحث عن حقيقة المخبر عنه. وانتبه إلى قول أبي الفضل البورسي، فإنه قال: كلام من لا يعرف لسان العرب. مع أنك إذا نظرت على احتمالات صاحب المنتخب فإنه كان من النحاة، بل كان يلقب بملك النحاة. وهذا الأسلوب تكرر معنا في مواضع وذكرناه فيما عني به مسلم في المصطلح، ما عنا به مسلم في مقدمته من البخاري، وذلك أنها جرت عادة أهل العلم أن العالم وإن كان من أفراد هذا الفن أن يقول قولا هم يستنكرونه، فإنهم ربما استعملوا الحط من شأنه ونسبته إلى البعد عن هذا العلم. وإلا فإن صاحب المنتخب كما قلت لكم كان يلقب بملك النحاة. عندنا الإجابة من صاحب الري، صاحب ري الظمآن، أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي الأندلسي رحمه الله، فإنه اعترض بهذا الاعتراض، ولكنه عندما أعرض هذه الكلمة وجنح إلى بيان الخبر من أنه لا بد من وجوده، لأن القاعدة أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن في النكرات، إذا كانت تعمل عمل إن في النكرات في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فإنه لا بد من في هذا السياق لا بد من اسم لها ولا بد من خبر، وأن الشائع في خبرها أن يكون محذوفا كما ذكر ذلك في الخلاصة: عملوا إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كاء مكررة، إلى أن قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، فلا بد من خبر. فهنا أجيب عن اعتراض من صاحب المنتخب، هنا اعتراض ضمني من الشيخ بن باز رحمه الله على أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في حقيقة تقديره للخبر. صاحب المنتخب لا يرى التقدير أصلا، صاحب الري يرى التقدير، لكنه قدره بما يدل عليه قول المتكلمين. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، شيخ الإمام شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح. لا بد من تقدير للخبر، لكن ما هذا الخبر المقدر؟ إذا نظرت في كلام أكثر المعربين من الذين أعربوا القرآن إفرادا أو أعربوا شواهده ضمنا في كتب النحو، تجد أنهم يقدرون الخبر فيقولون: لا إله لنا، أو لا إله موجود، أو لا إله في الوجود، بهذه التقديرات التي لا يتحصل منها إلا إثبات الربوبية، إلا إثبات الربوبية. وأحسن يعني أخف ما يقال في هذا من قال: لا معبود في الوجود، لا معبود في الوجود، كما عبر صاحب التنبيهات، إن كان هذا القول أصلا ليس بمستروح إليه. وأبعد من هذا أيضا ما ذكره ابن كثير في تفسيره، إلا أنه والله أعلم إنما أراد سياق اللفظ حين قال في تفسيره عند سورة الكافرون، قال: لا معبود إلا الله، فكأنه أراد أن يكرر السياق يفسر لا معبود إلا الله، وأنت تستنبط الخبر من هذه الجملة، فكأنه قال: لا معبود حق إلا الله، لكنه حذف الخبر على سمن العرب. وإلا فإن المعبودات الباطلة كثيرة، لا معبود إلا الله، أو لا معبود في الوجود إلا الله، إذا أريد بهذا السياق أيضا لا معبود في الوجود إلا الله كما نبهنا عليه بالتنبيهات، ما يتعلق بحقيقة الوجود، لا معبود في الوجود من الخلق إلا الله، هذا ممكن، لكن القاعدة عندك التي تتصورها في كلام العرب أو في عند النحاة أن التقدير عندهم لا يؤتى به بحيث ننظر إلى تقدير في تقدير، وإنما ينظرون إلى التقدير الذي يتحصل منه الخطاب أو الإفادة. يعني على سبيل المثال إذا قلنا في التعبيرين المشهورين عند أهل السنة وعند أهل التوحيد من أن لا إله إلا الله الخبر فيها مقدر، فقلنا لا معبود بحق إلا الله، هنا قدرنا شبه جملة، شبه جملة. وإذا قلنا لا معبود حق إلا الله هنا قدرنا مفردا، والذي يبحث فيه في أصل الجمل. شبه الجملة، شبه الجملة هي نفسها عند المحققين من نحاة البصرة وعند المحققين من النحاة، والذي اختاره ابن مالك رحمه الله، ليست هي الخبر، وإنما الخبر كون عام مستكن فيها. وأخبروا، قال ابن مالك الخلاصة، وأخبروا بظرف أو بحرف في جر ناوين معنى كائن أو استقر. إيش يعني هذا؟ عندما تقول محمد في الدار، محمد في الدار، الكوفيون يقولون محمد مبتدأ وفي الدار خبر، ويمشون في الدار نفسها هي الخبر. البصريون يقولون لا، هذا شبه الجملة فيه كون عام هو الخبر أصلا وهو المفرد الذي يبحث عنه، فيقولون محمد كائن أو مستقر أو موجود، فينظرون إلى هذا المعنى. فإذا كان في هذا المعنى مأخذ وهو قولهم لا معبود بحق إلا الله، فكيف يكون المعنى لا معبود في الوجود إلا الله، أو حتى إذا قلنا لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ فعلى كل حال هذه الكلمة إذا نظرت إلى المصنفات فيها في إعرابها، يعني في الإعراب، هالك الأمر كثيرة كثيرة، حتى جمعها بعضهم في كتاب مستقل، وإن كان جعله على غير ترتيب في من تعرضوا إلى إعراب هذه الكلمة أو بيان معناها، منهم القاري ومنهم الزركشي وجماعات، بعض كتبهم، بعض كتبهم مطبوعة. وهنا نبه الشارع رحمه الله تبعا للمرسي وأبي حيان من قولهم في هذا الموضع، وإلا الله، إلا الله مرفوع، الله يقصده، يقصدون الله بدلا من إله. هذه اللفظة أيضا في إعرابها وجوه، ولهذا قال لا يكون خبرا، وكونها خبرا هو الذي انتصر به ناظر الجيش في شرح التسهيل لابن مالك، وهو من تلاميذ أبي حيان، يعني ناظر الجيش من تلاميذ أبي حيان الأندلسي، وله اعتراضات عليه ودفاع عن ابن مالك رحمه الله يعني في شرح التسهيل، واعتراضات على شيخه. على كل حال هذه المسائل كثيرة ويطول الكلام عليها. فجعل الله خبرا لهذه الجملة فلا يكون محذوفا على هذا الحال، وهذا قول فيه ما فيه، واعترض عليه أيضا باعتراضات. وأيضا يعترض هنا على أن قولهم بأن إلا الله أو بأن الاسم الأحسن الله بدل من لا واسمها، من لا واسمها أيضا فيه ما فيه من جهة إدخاله في المنفي ثم أخراجه بإثبات، والله جل وعلا لم يدخل في هذا النفي أصلا حتى نحتاج إلى إخراجه منه ببدل البعض من الكل، ببدل البعض من الكل. وعلى هذا فالصحيح المحقق المحرر أن الله بدل من الخبر المحذوف، الله حق. نعم.
بدل الكل من الكل. بدل الكل من الكل.
لا ولا بدل الكل، كيف يصح؟ ما إلا بدل، لأن لأجل الحصر، لأجل النفي. نعم. وعلى كل حال سينبه للاعتذار على هذا. قال وليس.
كمل
نعم
الشيخ بن باز.
أي الشيخ بن باز نعم عفوا نعم.
يقول الشيخ بن باز رحمه الله لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، وإلا بتقدير الخبر بغير ما ذكر النحات وهو كلمة حق لأنها هي.
وهذا أيضا يعني تنتبه له على أنه ليس كل ما صح لغة أو نحوا أو بلاغة صح شرعا، وإنما يختار أكمل الوجوه التي تدل على أن المقصود هو لسان الشرع، خطاب الشرع، مراد الشرع من الكلام. نعم.
وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحات وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله حق والمعبود حق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة بن القيم رحمه الله وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه
كيف هذا ما تستطيع؟ إما من أدلة ذلك قوله سبحانه أو من أدلته قوله سبحانه.
ومن أدلته قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق.
نعم صحيح رحمه الله جزاه الله خيرا وسلم. ولا تلتفت إلى ما يعربه النحاة لأنهم أحيانا يعربون بما ألفوه من اللفظ وأحيانا لا يكونوا من المتشرعين أو لا يكون عندهم علم في هذا الباب وأفراده وأحاده وأهميته إلى غير ذلك، ولأن هذا الذي قرره أئمة السنة ليس فيه تكلف النحو بل هو أقرب إلى صياغات النحو من قولهم. نعم.
يقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكر الإعراب بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحات في ذلك، وبيان أن من جهة المعتزلة وهو فاسد فإن قوله
وكم من جهات أتى بها المعتزلة لها وجوه نحوية بلاغية أحدثت فسادا عند المنتسبين إلى السنة فضلا عن غيرهم، ومن قرأ في كتاب المتأخرين في كتب المتأخرين في التفسير بعد الزمخشري يرى هذا، فإن لم يوافقوه على ما يقوله فإنهم يضعفون في الرد عليه بسبب قوة الاحتمال أو الوجه اللغوي أو البلاغي أو النحوي الذي يقوله. وهذه القوة وهذه الجمهرة النحوية هي باب حري بالدراسة، وذلك أن النحاة واللغويين بجميع صنوفهم لما قعدوا قواعد لهذه العلوم قعدوها على مقتضى قول الجمهور أو المشهور أو الأكثر استعمالا عند العرب، وجعلوا ما خالفها شاذا، جعلوا ما خالفها شاذا، بينما قد يكون هذا الشاذ هو المعتبر، هو المعتبر في خطابات الشرع وفي خطابات الكتاب والسنة، الشاذ اللغوي عندهم والشاذ النحوي. وفي هذا ينظر إلى السياق الذي السياق والسباق واللحاق في الكلام ومراد الله سبحانه وتعالى. وجزا الله خير الحافظ ابن القيم رحمه الله فإنه في الإعلام قد تكلم على هذا الباب بكلام نفيس جدا، وكم بهذا أو ببطن هذا الوادي من العلم يعني كتاب ابن القيم رحمه الله، كل مبحث فيه يصلح كتابا مستقلا بنفسه بذاته. نعم.
فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
وجوابه هنا
كتبها وجوابه،
ولهذا ذكرت
هذا الإشكال وجواب،
إما أن تعطفها على وجوابه هذا الإشكال وجوابه، هذا الأفصح، لا تفصل بجملة على جملة عن هذا، وإما أن تجعلها جملة مستأنفة يصح وجوابه هذا، لكن فيه تكلف يعني فيه بعد واستحضار أو جوابه هنا. عندما قال هنا الشيخ رحمه الله ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، هي من حروف الاستثناء أو من أسماء الاستثناء غير، تمام، لكن إعرابها ليس إعراب الحرف نفس إلا، وإنما تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا وجوبا أو جوازا أو على حسب الموقع من الجملة.
قوله يقول الطحاوي رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
5 6 5 4
يقول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يقول الشارح رحمه الله قال الله تعالى هو الأول والآخر، قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإن نشاهد حدوث الحيوانات والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا يوجد، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها.
طيب، هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى عبارة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وسيعلق على قوله قديم، سيرد هذه التسمية هناك نتكلم عليها. هنا قابل علم ثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، وهما الأول الآخر، أولية والآخرية، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. قال الله سبحانه وتعالى إلى ربك سورة الرحمن، وأن إلى ربك المنتهى، سورة الرحمن في سورة النجم، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا لم تعد هذه المخلوقات إلى أول، إلى الأول جل وعلا، لزم من ذلك التسلسل، وهذا التسلسل سيأتي معنا بحثه فيما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، بأفعال الله جل وعلا. لكن هنا التسلسل متعلق بدور الحركات في المخلوقات، ومن هذه الحركات الخلق، كون هذا المخلوق مخلوق. فإن كان خالقا، فإن كان مخلوقا بلا مخلوق كان خالقا لنفسه، وإن كان خالقا لنفسه كان خالق، كانت نفسه خالقة له، وإن كانت خالقة له كانت، يعني هذا الذي هو يسمونه التسلسل والدور وعدم الانتهاء والإفضاء إلى شيء معين، إلى أول لهذه الأشياء. فيلزم من هذا التسلسل في أفعال المخلوقين هم أنفسهم بتجرد أو ببعد عما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا قول الملائكة الذين يقولون إن العالم نتج عن صدفة. طيب الصدفة عن صدفة أو عن عالم آخر، والعالم عن عالم آخر، والصدفة عن صدفة أخرى. فيلزم التسلسل والدور في هذه الحوادث المتعلقة بأفعال المخلوقين، وهذا الانتهاء له. فإذا انتهى إلى الخالق جل وعلا انتهى هذا الدور وانتهى هذا التسلسل. فهمتم؟ لأن يعني مسألة التسلسل المتعلقة بأفعال الله جل وعلا سيبحثها بحثا طويلا الشيخ العلامة ابن أبي العز رحمه الله فيما يتعلق بالتسلسل السابق واللاحق والسائق وفي الماضي وفي المستقبل. هذه ليست هنا، ليست في هذا المحل. هذا المحل يرد على قول الملاحدة ويبين مفاد اسم الله جل وعلا هو الأول. نعم.
فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه.
ما دام أنه قابل للوجود والعدم فهو أولية وله آخرية، فهو ليس واجبا بنفسه. نعم، واضح.
كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث، أم هم أحدثوا أنفسهم.
أو أن تقرأها بالاستفهام: أحدثوا. ما فائدة هذه؟ هم فتحوها عندك؟
لا، ما هي غير مشكولة.
غير مشكولة أنت؟ لا، غلط، مو صحيح. أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. أو أنفسهم، أو أن تقول أحدثوا من غير محدث على اعتبار أنه على اعتبار أنه لفظ على لفظ، أو أم خلقوا أحدثوا، كأنها مستبدلها بإيش؟ مستبدلها بالشرط. هذا وجيه. نعم. أحدثوا،
يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود ولا عدم.
من نفسه وجود ولا عدم لازم. طبعا رمكم هذا، طبعا ذي رمكم هذا عبد الرحمن يعني داخل طبعا
الثالثة
طبعا الخامس عشر
طبعا الثالث عشر 419
طبعا عشر يعني لا بأس معنا
استشار الدعاء كان
جيد
جديد يعني
طبعا. طيب طقنا التفسير عام 38
38 عندك طبعا كم؟
الثالثة طبعا دار الرسالة
أي نفس الرسالة كلها نفس المحقق يعني التركي وشعي نعم
فاشل خلها بالجواب الجديد عنه
ما أدري يعني اقرأ العبارة
فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية
انتبهوا لهذه وضعوا عليها خطا واحفظوها تنقضوا بها الحاجة إلى علم المنطق لأنها من أنفس العبارات المتعلقة بهذا الباب وهي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء وفي الصوم وفي النقض وفي الرد المنطقيين انتبهوا لها وانتبهوا إلى صياغة المصنف لها نعم الشارح نعم قال
وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
هذا من أحسن ما يقال في نقض علم المنطق لماذا؟ لأننا نقول إن كان ما في علم المنطق حق فهذا الحق موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف إما تصريحا وإما تلويحا إما نصا وإما إشارة لكن العقول والعلوم والفهوم هي القاصرة عن الوصول إليه وإن كان باطلا فالله قد أغنانا عن هذا الباطل وعن كل باطل بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الحق والبيان وعلم المنطق عموما على كل حال وما يتكلم به المتكلمون والمناطق هو في نفسه مختلف فيه حتى عند المتشرعين الذين يأخذون به الأخضري قال في تلخيص اختلاف العلماء في هذا العلم فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصريحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب هذا التلخيص على ما فيه إذا قلنا بهذا التقعيد الذي قعده لنا ابن أبي العز تبعا للشيخين فإنه لا حجة له يعني عندما قال والقولة المشهورة الصريحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به يعني لابد أن يكون ممارسا للكتاب والسنة وعالما بهما ليهتدي بهما إلى ما فيه من حق وباطل إلى الغث والسمين نعم
ولا نقول
وهو في نفوس البشر ما دل عليه المنطق ما دل عليه المنطق من أنه حكم قانوني يعصم العقل عن الزلل أو ما أشبه ذلك ما هو حق في فطر الناس ولما قرأت على شيخنا العلامة ابن عقيل السلم وشرحه للدمنهوري ذكر مثل هذا الكلام الذي نقرره لكم الآن يعني وذكر أيضا قصته مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أول الدرس واستئذانه في أن يقرأ عليه في علم المنطق وإرجاع الشيخ العلامة الشنقيطي الكلام إلى الشيخ محمد بن إبراهيم في أنه إذا أذن درسه إياه قال بعد ذلك فلم أذهب للشيخ محمد بن إبراهيم كراهة أن ينهاني ثم يسألني الشيخ الشنقيطي ماذا قال على كل حال الشيخ الشنقيطي أصلا يعلم بما سيقوله الشيخ محمد بن إبراهيم وذكر لي الشيخ رحمه الله أنهم ذكروا في أيام العرب أن فتاة في الرابعة أو في الخامسة من عمرها جاء أو كانوا أعراب يعيشون في الخيام جاءت إلى خيمة أخرى فقالت إن أبي يطلب منكم نارا جمرا يعني جمرا موقدا فقال لها قالوا لها ذهبي لو كنت صادقة لأعطاك ما تحملين عليه الجمر. فقالت بل عندي ما أحمله عليه. فحفرت ترابا وكثفته وضعته في يديها ثم قالت ضعوه هنا أنا على التراب. عندما تصل إلى الخيمة الثانية ما تصل الحرارة حرارة الجمر إلى أول جارية ربما تكون كبيرة على كل حال. وذكر هذا الشيخ فالقواعد هذه القوانين المنطقية وترتيب الحوادث بعضها على بعض وما أشبه ذلك هي فسادها للعقول أكثر من صلاحها إلا لما على قول الأخضري ممارس السنة والكتاب. ولهذا سلها شيخ الإسلام سيفا مسلولا على أهله وحملته. وهناك كتاب جيد غير كتب شيخ الإسلام لأن العناية به للسيوطي أفاد فيه في الحقيقة وذكر جملا ونتفا لأنه على عادته هو أودع هذا الكتاب ملخصات لكتب وسماه صون المنطق وهو مطبوع من قديم. نعم.
ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها هو أجلى منها وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو
تعالى الكلام مفهوم يعني فرح الإنسان بالعلم وثمرته وتحصله كبيرة جدا. وهو يقرر بأن ما دار عليه علم المتكلمين وهو إثبات الربوبية سبحانه وتعالى نعش لما في الفطر. الفطر مقر بهذا. نعم.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره.
ولأن الأسماء الحسنى هي التي سمى الله بها نفسه في كتابه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام ولأنها الأسماء التي دلت على كمال مطلق ولأنها الأسماء التي يدعى بها الرب جل في علاه. نعم.
فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث.
نعم.
كما يقال أخذني ما قدم وما حدث ويقال هذا قدم هذا وهو يقدم
يقدم
وهو
يقدم
ويقال هذا قدم هذا وهو يقدم ومنه سميت القدم قدم
أو يقدم صح أو يقدم. نعم صحيح يسمى القدوم. نعم.
ويقال هذا قدم هذا وهو يقدم ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان.
هذه العلل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في رد القول بإثبات أو بتسمية الله سبحانه وتعالى بالقديم حاصل ذلك أنها كما ذكرنا أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى الله بها نفسه، وليس فيها كمال مطلق، وليس مما يدعى به جل وعلا، والاحتمال النقص فيه لأنه قد يطلق على ما لا على المسبوق ببعض المخلوقات، المسبوق ببعض المخلوقات كما في قوله كالعرجون القديم. والاقتصار على ما في الكتاب والسنة هو الحق، واستعمل هذا كثير من أهل العلم، حتى شيخ الإسلام ابن القيم، باعتبار أنه صار معنى سائدا عندهم. وهذه نبهنا عليها مرارا وتكرارا خصوصا في هذا العلم، فإنهم يعلمون المأخذ الذي فيه. نعم. وأما
إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم رحمه الله. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم،
طبعا اعتماده على الحزم لأن كلامه صريح في هذا الباب، كلامه صريح في هذا الباب، ذكره في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده. نعم.
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. قوله لا يفنى ولا يذل.